كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أيها الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن مشتاقون لك إن شاء الله. يوجد لدينا بعض الأسئلة يا شيخ، وإن شاء الله نحن نستفيد منك دائما.
تفضل.
نعم، زاد الله فضلك شيخ. كنا في يوم أمس مع البعض من الأصدقاء الروافض من الشيعة، ونحن من أبناء أهل السنة والجماعة، وعند نقاشات لنا معهم سألونا بعض الأسئلة، وفي الواقع لم نجد الإجابة لأسئلتنا لقلة فهمنا، لذلك نحن اتصلنا بك لكي نستفيد منكم إن شاء الله. والأسئلة هي كالتالي: السؤال الأول هو الشيخ، هل صحيح بأن النبي يبول وهو واقف مثل ما ذكر في صحيح البخاري؟ أما السؤال الثاني، هل صحيح بأن عائشة كانت ترضع أبناء قريش؟ أما السؤال الثالث، هم يقولون بأنه يوجد شخص هدم المذهب السني، قلنا لهم من هذا الشخص؟ قالوا هذا شخص واحد من العوام، ليس بمرجع وليس بعالم. قلنا لهم نعم، ولكن من هو؟ قالوا هذا الشخص الذي اسمه ثائر الدراجي. شيخ، لماذا لا تعطوه الفرصة؟ شيخ، أنا أعطوه الفرصة، خليه يتكلم، خليه يقول ما يشاء يا شيخ.
عندك شيء آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، ثبت في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ولكن هذه المسألة لا فقه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من حديث هذا. ولقد بينت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة المصدقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، بينت أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان التبول جالسا، فكفقه للمسألة، أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول هو جالس، وإن دعت ضرورة إلى البول قائما بال قائما، محترزا من ارتداد البول أو آثار البول إليه، وذلك لأنه جاء التحذير من أن يرتد بول إلى جسم الشخص. قال عليه الصلاة والسلام في شأن رجلين يعذبان في قبريهما: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم، ولكنه في حقيقة أمره كبير. أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة ويمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. هذا وعن رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلم تكن هي التي ترضع، إنما كان لها رأي في مسألة رضاع الكبير، وأنه لا يحرم، لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة منا كما ترى، وإني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخوله، فقد بلغ مبلغ الرجال. قال: أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. كانت عائشة ترى هذا الرأي لهذا الحديث اجتهادا منها رضي الله عنها، ولكنه اجتهاد جانب الصواب، ونحن لا نقول بعصمة عائشة رضي الله عنها في مسائل الفقه كما تزعمون أنتم وتدعون العصمة لبشر ما أنزل الله بعصمته من سلطان، فلا نقول بعصمة عائشة رضي الله عنها، ولكننا نقول اجتهدت اجتهادا مرجوحا غير أولى منه بالقبول في هذه المسألة وأرجح هذا. وعن قولك اسمحوا لهذا الشيعي المتسمى باسم ثائر الدر أو الدراجي، نسمح له بماذا أيها السائل؟ نسمح له بشتم أصحاب النبي؟ نسمح له بسب الأئمة الخيار؟ نسمح له بماذا؟ عفى الله عنك، فلا نوافقك على هذا الرأي الذي أبديته. وفق الله الصالحين لكل الخير، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الغالي كيف حالك؟
الحمد لله.
لله من فضلك.
تفضل.
أحلم علي قليلا واسمعني للآخر. والسادة المستمعين.
أسأل الله أن يكون القول خيرا.
لا لا كله خير إن شاء الله، كله خير.
إن شاء الله.
لدينا إمام. إمام راتب. في المسجد.
نعم.
لدينا إمام راتب. صلي بنا للصلاة الخمسة.
إمام راتب في المسجد وبعد؟
في المسجد.
وبعد؟
كبر في السن،
ها؟
كبر في السن، تجاوز عمره قرابة 85 سنة حالا. بدأ يفقد بعض من الذاكرة. كبرت أخطاؤه في الصلاة. كادت تكون يومين وفي اليوم يوم مرتين في الصلاة. آخر مرة في صلاة العشاء البارحة صلى بنا العشاء وقام الركعة الخامسة، وخلفه الإمام الخطيب. كلمه الإمام الخطيب قال له اجلس لقد انتهت الصلاة ثلاث مرات، وأصر وأبى إلا أن يقوم يأتي بالخامسة، فلم يقم معه أحد، بقينا كلنا جالسون. هناك من قام في الاخر من الاخر وكبر الحديث في وسط الصلاه واصر على ان ياتي بالخامسه، ثم قام وحده وركع وسجد وسلم، وصار حوار ونقاش ورفع اصوات في المسجد بين من هذا وهذا فم. وفي الاخر قال له الامام الخطيب اتي بسجدتين وسلم. في الحاله هذه انا شخصيا رفعت صوتي عليه، قلت ولا يكفينا منك باللفظ هذا، الى متى سيبقى يفجز علينا صلاتنا؟ قام الضجيج في المسجد كما تعرف في المسجد، فما حكم صلاتنا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاولا كنصيحه تزدى، مثل هذا الامام الذي عمر فكاد ان ينكس في الخلق، هذا ينحى ويستبدل بإمام قوي الذاكرة قوي الحفظ تجتمع عليه كلمتكم. ثانيا عن صلاة المصلين، فالذين جلسوا وانتظروه حتى نزل وجلس وسلموا معه صلاتهم صحيحة، والذين قاموا معه عن اجتهاد جانب الصواب صلاتهم أيضا صحيحة. أما عن الذي تكلم وقال اجلس، فإن كان عالما بأن الكلام يبطل الصلاة فصلاته باطلة ويعيدها. أما إذا خرجت منه الكلمة سهوا أو عن غير علم بمفسدات الصلاة فصلاته تصح، هذا إجمالي القول والله تعالى أعلم. فالأمثل في مثل هذه الحالات أن تسبح، إذا أصر على قيامه بقيت عند الجمهور في مقامك فإن الإمام لا يتابع على الزيادة، وبعد تسلم معه وصلاتك تصح، هذا إجمالي القول والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، ما معنى اسم الله المؤمن؟ يعني نحن نقول المؤمنون، يعني نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ماذا نقصد بالمؤمن، باسم الله المؤمن؟ والسؤال الثاني، ألو؟
نعم.
السؤال الثاني، هناك من يقول، يعني في عندنا دكتور في إحدى الجامعات يقول أنه لا يجوز تفسير القرآن الكريم، وأنه من يفسر القرآن الكريم هو آثم، بحجة أن من يفسر القرآن الكريم كأنه يقول أن هذا القرآن أنزله الله تعالى بكلام غير مفهوم. وعندما رددنا على هذا الدكتور يعني قام بمجادلتنا، فما عرفنا الرد عليه، فكيف ترد على هذه الشبهة يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن اسم الله المؤمن فللعلماء فيه أقوال، منهم قول أخذ المعنى من المعنى اللغوي لكلمة الإيمان فقال المصدق لعباده المؤمنين، المصدق لعباده المؤمنين. ومن العلماء من قال إن المأخذ من الأمان على أساء كأنه يقربها للتجديد، أي يؤمن عباده المؤمنين به من عذابه. قيل والقول الأول أظهر وأشهر، والله أعلم. أما عن دعوى المدعي بعدم تفسير القرآن فدعوى باطلة لأمور. أولا، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كتابه وبتعلم كتابه، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. بل وأمرنا بالتعلم، وتعلم القرآن أشمل من حفظه. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلمه ليس بقاصر على حفظه. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر عددا من الآيات تفسيرا قوليا وعمليا كذلك. وكذلك فإن الأمر لم يقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام كمفسر لبعض الآيات، بل دعا لأصحابه كابن عباس رضي الله تعالى عنه قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. وتفسير ابن عباس ملئت به كتب التفاسير، فترين ابن عباس يفسر عددا هائلا من الآيات، وابن مسعود كذلك يفسر عددا كبيرا من الآيات، فسار على هذا النهج عدد كبير من الصحابة الكرام، وكان بعضهم يسأل بعضا عن ذلك، فابن عباس كان يسأل عن ذلك، بل وعمر كان يسأله كما سأله عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وعن غيرها من الآيات. وجاء التابعون على إثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرون القرآن، منهم أئمة جابذة فيه كقتادة، كسعيد بن جبير، كمجاهد بن جبر، كغير هؤلاء، كالشعبي وأضراب هؤلاء. وجاء أتباع التابعين كذلك يفسرون، وجاء الأئمة من بعدهم في التفسير. فهذا القول من قائله الذي قاله عندكم شخص يبدو أن فكره ملئ خللا، ويبدو أن له مرمى لتعطيل العمل بكتاب الله عز وجل تحت هذه الدعوة المزعومة الباطلة التي يدعيها. فهذا الذي ذكرناه مع التحفظ، إذ الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس لكل شخص أن يرتجل ويفسر كيف يشاء، ولكن نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
دكتور مصطفى.
نعم مصطفى، لست دكتورة.
بس عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل يا أختي.
عندي أنا حضرتك كان عاملة بيت بكرد وفضله سنتين وجيت عرضان البيع مش جايب تمن، فأنا برضو حاسة بالذنب، بس أنا والله عرضان البيع عشان أسد السنتين بتوع ولادي قاعدين فيه، وعندي عيلين بيشتغلوا في البنك ساعات بيأكلوني من لقمة منهم يعني بيبعتوني يعني يجيبوا لي حاجات وكلها. الحرام شغل البنك، أنا عارفة اللي حرام ومش قادرة أطلعهم عشان معهم عيال وما أقدرش أحكم عليهم وأقول لهم امشوا من البنك وما لهمش شغلة غيرها، بس بيجيبوا لي حاجة مثلا لبن بيجيبوا لي حاجة، قال أنا حرام لما بشربه؟
الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما اقتراض قرض لبناء منزل فهذا حرام لأنه داخل في الربا، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآيات. ثانيا، عن ولديك اللذين يعملان في البنك، فأنت قد أبديت الحكم ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه إلى آخره. أما ما يأتيان به من طعام لك فليس عليك جناح أن تأكلي منه، وذلك ما لم تقريهم على عملهم. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعت امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، واليهود لا يكادون يحتطون في طعامهم وشرابهم ولا يتورعون عن الربا هذا. ولقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وسئل عن نحو من هذا السؤال عن نحو من مثله عن نحو منه فقال لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره. روي هذا من طريق إبراهيم النخعي عنه، وفي هذا السند بعض الكلام، وإبراهيم النخعي يقول بنفس القول وبنفس الفتية وبالله تعالى التوفيق. فليس عليك إثم إذا أتوك بلبن فشربتيه أو لحم فأكلتيه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ما حكم الإنسان الذي يكون في خلوة مع نفسه ويتكلم بلفظ وكأنه يتكلم مع أحد ويقول هذا اللفظ تزوج من زوجتي، هل تحرم عليه زوجته؟
يقول ماذا؟
يقول تزوج من زوجتي، يعني
هذا اللفظ لا يقع به شيء، ويبدو أن الرجل في عقله خلل فليعالج بعد أن يتعود ويدعو الله بالشفاء، واللفظ لا يقع به شيء وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. معي بعض الأسئلة أرجو من فضيلتكم سماعها ثم الإجابة عليها جزاك الله خيرا.
أتفضل.
السؤال الأول، ما الحكم على الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له، وما المراد من الحديث؟
لا يصح، لا يصح، ضعيف جدا.
نعم. وكذلك إن الله لا يمل حتى تملوا،
إسناده صحيح في الصحيح.
وسمعت من بعض من يدعي بجواز الصلاة بالمساجد التي فيها قبور أنه قال أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الحجرة التي كان مدفون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يبطل الصلاة فهو يبطل صلاة عائشة. وهناك سؤال آخر جزاكم الله خيرا، هل يشترط لسجود التلاوة والشكر وضوء واستقبال القبلة، وهل لهما دعاء مخصص ويسن لي أن أدعو فيهم دعاء عام؟ وكذلك عند الاستعاذة عند قراءة آيات العذاب وسؤال الله عند قراءة آيات الرحمة، هل بعد الدعاء استئناف القراءة بدون استعاذة؟ وأخيرا أرجو من فضيلتكم وصف الصفة الخلقية لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الذي يدعي أن عائشة كانت تصلي إلى القبر فعليه إثبات ذلك، وأن له أن يثبت ذلك. نعم، دفن أبو بكر مع رسول الله في غرفة عائشة رضي الله عنها ومعهم عمر، ومعهما عمر، لكن أين الدليل على أن عائشة كانت تصلي والقبر أمامها؟ ليس عندنا ما يؤيد ذلك أو ما يثبت ذلك فيما علمت هذا. ولا يدفع مثل هذا أو لا يدفع مثل هذا النصوص الصريحة في النهي عن الصلاة إلى القبور هذا، وعن بطلان الصلاة عند القبر من عدمه. ومع قولنا بأننا لا نصلي إلى القبر ولا نصلي في مساجد فيها قبور، لكن هنالك تحفظ على القول بأن الصلاة باطلة، يعني هنا هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون وجمهورهم على أنه لا يقتضيه في الأغلب، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا خطب أحدنا على خطبة أخيه هل تكون الخطبة باطلة ومن ثم النكاح الذي بعدها باطل؟ فهذا كتمثيل آخر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شخص عقد عقد بيع بعد أذان الجمعة، العقد باطل أو أنه يأثم والعقد يصح؟ وعلى هذا الغرار مسائل كثيرة، هل الشخص يتحمل اسم المخالفة والفعل يبطل أم الفعل يصح؟ أم الفعل يصح مع تحمل الإثم؟ فإذا سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبر بقوله لا تصلوا إلى القبور، هذا بغض النظر عن قصة عائشة فلم أقف على سند يثبت أنها كانت تتعمد الصلاة إلى القبر، لكن أقول إذا صلى شخص إلى القبر هل صلاته تبطل أم أنها تصح ويأثم لمخالفة النهي؟ فهذا يندرج تحت القاعدة التي هي أو التي يصاغ لها السؤال، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ فأختار القول بأن النهي في هذه المواطن لا يقتضي الفساد، الاسم موجود إذا تعمد الشخص لكن الفعل يصح. واستدل لهذا بأن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، أي نهاه عن الصلاة إلى القبر ولم يأمره بالإعادة. وأورد هذا الأثر البخاري معلقا. أما هل يلزم لسجود التلاوة وضوء؟ هذه المسألة أيضا الجمهور يستلزمون الوضوء والتوجه للقبلة، والذي يبدو أن ذلك ليس عليه دليل صريح إلا الأقيسة. ومن الدليل للقول المخالف بأنه لا يستلزم وضوءا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة النجم، فقرأ سورة النجم حتى بلغ فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد وسجد كل من كانوا معه من المسلمين والمشركين بل والجن كذلك على ما روي في الحديث، ويبعد أن يكون الجميع على طهارة والله أعلم. هل لسجود التلاوة دعاء مخصوص؟ أما عن رسول الله فلا يثبت شيء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن بعض السلف، فيذكر عن الشافعي أنه كان يقول رحمه الله تعالى سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، متأولا الآية الكريمة يخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، وفي الآيات أنهم يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أما شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ينقل عن داود عليه السلام فلا يصح شيء. أما في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. هل بعد السؤال والتعوذ سيقرأ القرآن هل يستعيذ بالله ثانية؟ لم يرد هذا، بل يواصل القراءة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسي يا عمي الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي ينال من أزواج النبي وأصحاب النبي، أرجو من إخواني ألا يوصلوه بي، فإني أحاججه بين يدي الله. هذا ثائر الدراجي الشيعي الرافضي الذي ما برح وما فتأ يذكر أصحاب النبي بسوء، أنا حجيجه يوم الدين، فأرجو من إخواني ألا يفتحوا له بابا للاتصالات في هذا المجلس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا مصطفى؟ الله يبارك في حضرتك.
الحمد لله.
شيخ مدبر فيك، بس بعد فراغ من انتهاء من غسل الميت، يعني وضع كفي غسلته على يده، على كيفية، على هيئة الصلاة ولا على جنبه؟ وبالنسبة للقبر، وانا نزلت مثلا في القبر وعبيتها فين وكده، اخلي ايده زي ما هي ولا افكها وضع تاني؟
رفقا رفقا. اما لا. الاول فالامر فيه واسع. اما الثاني الامر فيه واسع.
نعم.
اما الثاني وهو
لما انزل بس في القبر وبفك عنه الكفن بتاعه، اخلي ايده ازاي؟
وجهه وصدره متجهان للقبلة.
نعم. بالنسبة ليده
على شقه الايمن
صلاة ولا على جنبه؟
الامر في ذلك واسع.
جزاك الله خير.
أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك في عمرك يا رب. لحضرتك يا فضيلة الشيخ، نحن نقرأ القرآن، نقرأ القرآن ونحفظ منه القليل، وبنصلي بالقليل اللي احنا بنحفظه. هل حفظ القرآن فرض على المسلم؟ وهل احنا ماشيين كده في الطريق الصحيح؟ ده سؤال. السؤال الثاني لو فضلتك، هل لو قمنا بقيام الليل بما تيسر لنا من حفظ القرآن اللي احنا حافظينه، ولا بالضرورة ان انا امسك الكتاب وامشي مع في القراءة، هل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما حفظ القرآن فليس فرضا، الا انه يلزمك ان تحفظ الفاتحة وبعضا من السور القصيرة حتى تستطيع الصلاة. أما ما وراء ذلك فهو فضل وأجر، أجر لمن حفظ، أجر لمن تلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أما هل يجوز قيام الليل بالقليل الذي أحفظه، أو يلزم أن أمسك المصحف وأقرأ منه؟ كله جائز. يجوز أن تقرأي بالذي تحفظين، ويجوز أن تقرأي من المصحف في صلاة الليل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، ما شاء الله الفتاوى جميلة جدا، وربنا إن شاء الله يجزيك بها يوم القيامة إن شاء الله.
وياك عفو الله.
ونرجو الدعاء ليا وأولادي إن ربنا إن شاء الله يعني يمشيهم على الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة.
اللهم
آمين. حضرتك، بس الفتاوى بتيجي مثلا معاد واحد يوم الخميس، واليوم الثاني برضو الساعة 4، ما ينفعش يبقى لها إعادة مثلا الساعة 12؟ كل البرامج في الرحمة بتتعد تاني. ليه برامج الفتاوى بتاعت حضرتك والشيخ محمد حسان ليه ما بتتعدش مثلا تاني الساعة 12 بالليل، الساعة 1 كده يعني ويبقى جزاك الله خيرا لو حضرتك عدت البرنامج، يعني تبقى العادة تاني.
والله هذا راجع إلى إدارة القناة، فلا أدري بكيف يتصرفون، لا أدري والله. يقولون لها إعادة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ليس لها إعادة؟
كيف حالك يا شيخ؟
الإخوة يقولون ليس له إعادة، لكن السبب الله أعلم. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا شغال في بوفيه.
نعم.
أنا شغال في بوفيه.
أنت شغال في البوفيه وبعد؟
وبوفيه بيبيع دخان.
وبعد؟
البوفيه بيبيع دخان.
وبعد ذلك؟
يعني هل أنا آثم ولا إيه يعني، ولا نترك الشغل ولا أنتني شغال؟
أنت شغال في البوفيه،
والبوفيه بيبيع سجاير،
والبوفيه بيبيع سجاير. لا تبع السجاير. لا تبع السجاير.
طب ما هو شغل بدون سجاير مش هينفع، شغل بدون سجاير مش هينفع.
الرزق القليل الحلال أولى من الكثير الحرام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك خير عنا يا شيخ.
وإياك.
الله يكرمك. أنا أختك في الله ما بعرفش أقرأ وبصلي بالثلاث سور اللي أنا حافظاهم، بس حاسة إن أنا ما بعرفش أصلي وأرجع أقطع وبعدين برجع أصلي تاني بالثلاث سور. بالله عليك دلني. وبعدين أنا سؤال كان الله يكرمك، أنا مطلوبة في شهادة أنا شفتها بعيني وسمعتها، بس أنا خايفة أقول الحقيقة للبيت يتخرب فيه، فدلني بالله عليك.
عفوا عفوا، القاضي الذي استدعاك؟
لا يا فندم، ده أخوات في المنزل، هي مشكلة كبيرة يعني فيها سمعة الست، بس أنا شفت وسمعت بنفسي، خايفة أقول يحصل طلاق لا قدر الله، مشكلة عشان خاطر في ثلاث أولاد.
يا أختي إذا دعاك القاضي اذهبي، لم يدعوك القاضي لا تذهبي.
يعني ممكن أرفض؟
إذا دعاك القاضي أو المصلح بين الناس اذهبي، أما إذا دعتك نسوة فلا تتكلمي.
الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. طب بالنسبة لصلاة الثلاث سور صغيرين أربع شهرة، بس
نعم.
حتى أنا مش بقى ما بعملش حاجة، حتى أنا ما بصليش.
نعم نعم. لا بأس بالقراءة بالسور القصيرة لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت اشتريت سيارة بالتقسيط مع حفظ الملكية ومن حوالي 5 شهور، وشاء ربنا أن أنا عملت حادثة والسيارة كلها بالكامل يعني فقدتها يعني. فكانت الشركة اللي أنا مشتري منها السيارة مأمنة على السيارة، تمام؟ فاللي هيحصل دلوقتي ان السياره ان شركه التامين هتعوض شركه بتاعه اللي انا اشتريت منها بالتقسيط، وبعد كده انا جزء من اللي انا دفعته هيسترد عن طريق الشركه اللي انا قسطت منها. يعني شركه التامين هتدفع للشركه اللي انا قسطت منها ثمن السياره، وانا المبلغ اللي انا دفعته خلال ال5 شهور دول زائد المقدمه زائد الاقساط هاخد هسترد جزء منه. هل جزء المال المسترد ده هيبقى حلال ولا حرام ولا فيه شبهه؟
هو في الحقيقه ما دام شركه التامين او ما دمت اجبرت على التامين عليها، فلا نستطيع ان نقول لشركه التامين خذي من الناس اموالا ولا تعطيهم مقابلها. فخذ واستغفر الله مما تم في اول الامر، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟
الحمد لله.
مع بعض الأسئلة هل تسمحوا لي؟
تفضل.
رجل في رمضان كان مريض بمرض السكر، فأفطر بعض الأيام وصام بعض الأيام، لكن في آخر رمضان يعني ابتلاه الله عز وجل بجلطة فمات بعد رمضان على إثرها، فما هل يصام عنه أم يطعمون عن كل يوم مسكينة؟ السؤال الثاني، هل أنت متفائل يا شيخ مما حدث ومما سيحدث في بلدنا مصر أم لا؟ لأن الرؤية ضبابية أمامنا، يعني لما نتكلم في المسجد وننكر ما يفعله بعض الناس على نأخذ من كلامك أن هذا خطأ، ينكرون علينا، يقولون نطالب بحقوقنا، نقول إن
عفوا
فضل شيخ،
السؤال هذا أرجئه بارك الله فيك لعله يأتي له وقت يكون الكلام فيه أكثر إسهابا إن شاء الله. أما عن الرجل المريض بمرض السكر الذي استمر به مرضه حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع القضاء فيه، فلا شيء عليه ولا على أوليائه إلا إذا أراد أولياؤه أن يأخذوا مزيدا من الأجر، فلهم أن يصوموا عنه من غير إلزام، من غير إلزام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
شنها كان اتصالي من ليبيا. أنت فضيلة الشيخ لا يخفى عليك اللي حاصل عندنا في ليبيا احنا. ألو؟
نعم نعم.
فسؤالي عند المساجد هنا تكبر وتهلل، وانت تعلم ان مدينتين عندنا محاصرات وفيهم قصف وفيهم قتل، وانا ناسي في بن وليد احد المدن المحاصرة، فهل يجوز منك كم هذا؟ وبعدين عندي سؤال تاني فضيلة الشيخ، اللي هو انا تو قاعد ممكن نحمل سلاح انا وكيف انا الناس تقصف يوميا تقتل ابن وليد.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فسبق البيان عن امر حاصله انك لا تتقدم خطوه ولا تتاخر خطوه الا اذا كنت سترضي الله فيها، فاذا كنت ستتقدم لاعلاء كلمه الله فكن في المقدمه والصداره، اذا كنت لن تتقدم لمثل هذا فانأ بنفسك عن اي جاهليه او عصبيه عميه، فلك نفس واحده ضعها حيث يريد الله لك ان تضعها لاعلاء كلمته ولنصره شريعته، والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
حضرتك يا عم الشيخ، انا والدي توفى من حوالي سنه وكانت المدافن بتاعتنا مش جاهزه، فنزلناه في مدفن تاني، فهل يجوز ان احنا دلوقتي جهزنا المدفن بتاعنا، فهل يجوز ان احنا ننقله من المدفن ده للمدفن التاني؟
يجوز نقل الميت بهذه المثابه التي ذكرتيها، ولقد دل على ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل أبوه يوم أحد وكانت القبور ضيقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، قال جابر فلم تطب نفسي بعد أن أترك أحدا مع والدي فاستخرجت بعد شهر، فهذا دال على جواز نقل الميت من قبر إلى قبر إذا دعت إلى ذلك مصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
والله يا فضيلة الشيخ، عايز أتكلم في قصة مصافحة النساء ومصافحة النساء الكبار أو العواجيز في السن، فهل هذا يجوز أم لا؟ وهل يجوز أن الإنسان يلبس جوانت أو شغلة في إيده عشان المصافحة؟ لأن في ناس كثير بتزعل. وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن مصافحة النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، تعني في المبايعة التي تحتاج إلى مصافحة، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفي أثر عن معقل بن يسار رضي الله عنه وهو مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة موقوفا عليه: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يشمل النساء العواجيز ويشمل الفتيات وسائر النساء. أما إذا اضطررت لذلك فضع حائلا بين يديك وبين المرأة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكمل بعض الأسئلة يا شيخ.
نعم.
الهبات كيف تكون بين الأولاد؟ هل الذكر من صحاب الأنثيين أم الذكر يفضل على الأنثى؟ السؤال الثاني: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بن الزنيق؟ السؤال الثالث: رجل عقد على امرأة ثم طلقها فعقد عليها رجل آخر ثم طلقها قبل الدخول، هل تحل للأول أو ترجع إليه بباقي الطلقات أم عقد من جديد؟ وأنت يا شيخ لماذا اخترت في طلب العلم استئذان الأبوين مع أنه فيه مصلحة وليس فيه مضرة كالجهاد؟ والسؤال الأخير: لماذا سيدنا عمر بن الخطاب كان يمنع السبي من دخول المدينة بعد الاحتلال؟
عفوا الأخير ما سمعته
أيها سيدنا عمر بن الخطاب، لماذا كان يمنع السبي من دخول المدينة
يمنع من؟
بعد الاحتلال
يمنع من؟
في مقتل سيدنا عمر غلام المغيرة. نعم
يمنع من؟ ما سمعت يمنع من؟
السبي.
المن؟
السبي في الحروب.
السبي
بنط حديث المغيرة ان لما بعث نعم اي السبي نعم
نعم. كيف كيف يعني؟ مش فاهم كلامي. يمنع السبي من دخول المدينة. يقول الأخ يسأل سؤالا عن كيفية توزيع الهبات، يعني إذا أراد الشخص أن يهب للولد وللبنت، هل يعدل الولد يأخذ مثل البنت أو أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين؟ فأقول بالله تعالى التوفيق الوجهان قائمان في هذه المسألة. الوجه الأول الولد مثل البنت لحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وهذا يضاف إليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك ولد غيره؟ قال لا. أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله فإني لا أشهد على جور. هذا القول الأول التسوية، ولكن يمكن أن يأتي استدراك على هذا القول ويقول إن أولادكم يعني به الذكور، فيكون الذكور كلهم سواء، أما الإناث فليس لهن ذكر. القول الثاني القياس على الميراث، أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين. والذي يبدو لي والله سبحانه وتعالى أعلم، وإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أن الهبات القليلة يسوى فيها بين الذكر والأنثى. بمعنى أنا أعطيت الولد 100 جنيه، أعطي البنت 100 جنيه، أو اشتريت للولد شنطة أشتري للبنت شنطة ونحو ذلك. أما الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث، تقوم مقام الميراث، شقة مثلا كبيرة لها قيمة في الميراث وفي التركة، الأشياء الكبيرة فتقوم مقام الميراث، لأن العرف درج على التسوية بين الأبناء والبنات في الإنفاق العادي اليومي، وكذلك في نفقات العيدين، كذلك في سائر النفقات جرى العرف أن الولد يعطى 10 والبنت تعطى 10، الولد يعطى 100 والبنت تعطى 100، لكن التي تقوم التي هي كبيرة وتقوم مقام الميراث كالشقق مثلا أو السيارات ونحو ذلك من الأشياء الكبيرة، فالذي أختاره والله أعلم أن الذكر له مثل حظ الأنثيين. فإن استعتب شخص أو أورد عتابا بأن الحديث فيه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وبه استدل الجمهور، فلفظه بين أولادكم وليس المراد بين الأولاد والبنات أن يكون الولد مثل البنت. هذا والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله
والله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤالين يا شيخ بعد إذنك. السؤال الأول ما حكم الحديث الذي يقول خير أمتي في المدن؟
لا يصح.
السؤال الثاني هل يجوز جمع النوايا في ركعتين اثنين؟ يعني مثلا دخلت أصلي الفجر فنويت في نفس ركعتين سنة الفجر وتحية المسجد وسنة الوضوء.
يجوز هذا بهذا التوصيف؟ يجوز.
يجوز. طب هل يجوز إخراج زكاة الأب لابنته؟
ليه؟
يجوز إخراج زكاة الأب لابنته؟
البنت لابنته؟ بنت متزوجة؟
أي متزوجة.
وزوجها فقير؟
زوجها فقير.
يجوز لزوجها الفقير؟
يجوز
للزوجة الفقير. يسأل الأخ عن هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى أهل الطائف بالمنجنيق؟ لم أقف له على سند ثابت. رجل عقد على امرأة وطلقها، فعقد عليها رجل آخر وطلقها، فرجعت للأول، هل الأول يبني على أن له تطليقتان لأنه طلق واحدة قبل البناء، أم له 3 تطليقات؟ أقول وبالله التوفيق يبني على أن له تطليقتان فقط، لأن العقد الجديد الثاني لم يبني بها، فإذا كان بنى بها دخلت في مسألة الهدم. هل الزواج يهدم الطلاق الأول وإذا رجعت للزوج ينشئ 3 تطليقات أو لا يهدمه؟ فما دام لم يدخل بها العقد الثاني، ف محسوبة على الأولى تطليقته ويبقى له محسوبة على الأول تطليقته ويبقى له تطليقتان إذا رجع إلى زوجته. أما قولك لماذا تقولون باستئذان الوالدين في طلب العلم وفي الجهاد على ما فهمت، أما استئذان الوالدين فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجهاد الذي هو أشد، لما أتاه رجل قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، قال ألك والدان؟ قال نعم. قال أحي أو قال ألك والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي رواية ففيهما فجاهد والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا من كام يوم جبت شيخ عندي في البيت لأني كنت بشوف حاجات في الشقة وكذا، فلما جبت شيخ عندي في البيت الشيخ قال لي ان انتي ما عديتي على عمل مش مقصود. العمل ده عبارة عن ايه؟ ان انتي يوقف عني في الجواز، ودرجة اللي انا وانا موجودة كانت معايا والدتي في البيت بقى انا كنت حاسة بكل حاجة، بس اللي عليه اللي انا كنت بحرك ايديا فوق، ولدرجة ان هو بعد ما خلص معي قراية القرآن عليك القرآن اللي كان يعني قاعد يقرأ عليه قرآن وسورة ياسين، الحمد لله ما كانش في حاجة جوايا غير بس ان هو بقى يقول لي، انا بعد ما خلصت بقول له انا حاسه ان انا تعبانه، فرد قال لي هو اللي بيشوفك كان ما يجي حد يعجب بيا، ما كان كنت بحس لو بيبعد عني، فقال لي ان اللي كان بيشوفك كان بيشوفك كانك عبه زي كان قرد قدامه.
يا اختي اتركي هذا، اتركي هذا كله جانبا ولا تلتفتي اليه، واستعيني بالله وارقي نفسك بالمعوذات مع الدعاء، لا تفعلي اكثر من هذا الدعاء وترقي نفسك، ولا تجيبي شيخ ولا يحضر لك عفريت ولا يقول لك عن يمينك عفيت ولا تحتك جن ولا سفلي ولا، ارقي نفسك مع دعاء الله بالشفاء، ارقي نفسك بالمعوذات ما قوله الله أحد مع دعاء الله بالشفاء والذي يكشف الضر هو الله، ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك، واستعيني بالصبر واستعيني بالصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا من العراق، مستجد عنبار من رماد نعمة سنة وجماعة، حتى تعايز بسيطة عن حياة
صوتك غير واضح صوته غير مفهوم يا أخوة. السلام عليكم يسأل سائل هل يجوز الإعلان عن
السلام عليكم
عليكم السلام.
يا شيخ أنا الشيخ معايا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أرملة وعندي ابن متزوج وهو فقير، هل ينفع أن أنا أدي من زكاة مالي لزوجته؟
نعم يجوز.
وهي هتصرف على البيت؟
لا يجوز، لأنه يجوز لأنه لا يلزمك الإنفاق عليه، يجوز.
يعني ممكن أدي ليه هو نفسه برضه؟
نعم يجوز إذا كان فقيرا من المستحقين، يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها المتزوج الفقير.
بس أنا أرملة، يعني أنا اللي كنت مسؤولة عنه وهو معايا.
أجبتك وقد علمت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله يا شيخ مصطفى أنتوا تجنة ورؤوس راس وتجرؤ.
الله يغفر لنا
ولكم. وانت اللي عرفتونا العلم، وانت اللي عرفتونا ونورت قلوبنا، وحقك عليا يا شيخ في الناس اللي هم مش عارفين قدركم دول، وبيطولوا عليكم حق.
لا يا أختي ليكم. يا أختي بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
الله يخليك، شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ عن النقاب، فرض ولا سنة؟
للعلماء فيه قولان أختاروا القول بأنه واجب، لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولقول عائشة رضي الله عنها فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
عزيز.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، في آية في القرآن بتقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
نعم.
لو سمحت ممكن تفسر لنا معنى ملكت أيمانهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقرون الفاضلة وبعدها إلى قريب من هذا الزمان أن هناك إماء وأن هناك عبيد، فالرجل كان يستمتع بالإماء إذا اشتراهن أو إذا ورثهن، عفوا إذا اشتراهن ويبيعهن إذا ورثهن، كان الرجل له أن يستمتع بالأمة، والإماء كان لهن مصدر إما البيع والشراء وإما كذلك سبايا الحروب من النساء، فكان يستمتع بهن. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أمة يقال لها ماريا كما لا يخفى عليك، أهداها له المقوقس ملك مصر وهي أم إبراهيم، فلما أنجبت إبراهيم قيل أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هاجر أم إسماعيل كانت هدية أهداها الجبار لسارة، فأهدتها سارة بعد عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها إسماعيل عليه السلام. وكذلك محمد بن الحنفية الذي هو محمد ابن علي بن أبي طالب التي أمه من بني حنيفة، كانت أمه من سبي بني حنيف، فكان يباح للرجل إذا كانت عنده إماء اشتراهن بخالص ماله أو أتينه بمصدر مشروع كسبايا الحروب أو غير ذلك من المصادر المشروعة، كان له إذا كنا في ملكه أن يستمتع بهن غشيانا وإنجابا أيضا. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
والله حضرتك، كنت عملت حادثة وبعدين المحامي رفع لي قضية على شركة التأمين وصرفت لي تعويضات، هل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ والحادثة دي سابت لي أثر في جسمي.
ما دامت شركة التأمين أدخلت نفسها عنوة متضامنة معك وأخذت منك أموالا فيلزمها السداد كذلك، فلا بأس أن تأخذ ما أتاك منها ما دامت أخذت منك، لكن كنت مبتدئا ومختارا فلا أنصحك بالذهاب إلى شركات التأمين في بداية الأمر، أما إذا قدر واشتركت وأجبرت على ذلك فلك أن تأخذ منها. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
ممكن أسألك سؤالين بس؟
تفضل.
دلوقتي العمرة بين في شوال وذي القعدة، وأنا في نية اللي هي عمرة مستقلة يعني مش عمرة بنية تمتع، هل عليها فدوى ولا لا؟
على حسب نيتك، ما دمت نويتها يعني ما دمت نويتها مستقلة فهي مستقلة.
ولو دلوقتي أنا واخد من والدتي 20,000 وأنا رايح السعودية بعقد وجيك الرزق قليل هنا يعني مش قادر أسددها، فهل هذا دين علي ومحق لي أسدده ولا لا؟
عفوا قاعد
يعني أنا أخذت 20,000 من والدتي، كانت مدينة 20,000 وعشان أطلع بمعقد السعودية، فجيت يعني رزق قليل ومش قادر أسددها، فهل يبقى ده دين علي ولا لا؟
أنت مقترض من أمك 20,000، عليك أن تسددها. أنت
مش مقتدر.
خلاص في ذمتك كأي مدين إلا إذا عفت عنك أمك لأنك أخذتها على سبيل الدين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
حضرتك أنا أعرف يعني من شروط التوبة اللي هو رد المظالم لأهلها، تمام؟
تمام.
فدلوقتي حضرتك، طب انا في بالنسبه لي ناس يعني انا كنت ظلمتهم يعني في ماديات مثلا او في اي حاجه، بس مش قادر اقول لهم او مش قادر ارد لهم المظلمه دي ليهم عشان ما يحصلش مثلا مشاكل او يحصل زعل مثلا كبير بيني وبينهم ولا حاجه، طب اعمل ايه؟
رد هذه المظالم بصوره فيها ستر على نفسك، رد يعني هذه المظالم بصورة فيها ستر على نفسك، يعني ممكن تضعها في مظروف وترسلها مع أي شخص يقول هذه كانت مظلمة لكم عند شخص وهذه هي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد لحفظ القرآن وتعلمه؟
هذه المسألة مما اختلفت فيها أقوال العلماء. الجمهور على المنع، وعدد من أهل الحديث يجوزون، وأرى أن المسجد إذا كان لن يلوث جاز للمرأة أن تدخله للتعلم المذكور، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وحضرتك أنا كنت لحظة سأل حضرتك على موضوع الحادث، أنا كنت راكب في العربية حضرتك.
أعرف أنك راكب في العربية، لا بأس بأن تأخذ ما أتاك منها.
يعني مش أنا مش صاحب العربية ولا دافع تأمين ولا حاجة.
أنا فاهم. مش دافع تأمين إزاي يعني؟ أمال كيف
سأطلع؟ أنا كنت أراكب كنت مسافر.
أيوة كنت مسافرا راكب من الركاب الأجرة، سيارة أجرة.
أيوة حضرتك صح.
أيوة. أنت أصبت بشيء؟
أصبت إصابة العانة في كتفي.
أيوة. يفترض أن لك دية على قدر الإصابة، وافترض أن السائق وعصابته العاقلة يعطونك هذه الدية، فلكن نظام العصابات أخل به في مصر، ودخلت شركات التأمين كمتضامنة مع السائق الجاني أو المجني عليه، فخذ ما أتاك منها، فلك حق لإصابتك على السائق، والسائق تضامنت معه شركة التأمين، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يسأل سائل عن النداء على الميت من المساجد، في المساجد، في مكبرات صوت المساجد، أرى أن هذا الأمر لا مانع منه، ولقد ورد من طريق سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه نعى النعمان بن مقرن على المنبر، وورد في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وكنت أحتاج إلى رواية تثبت أن ذلك في المسجد، لكن عموما نعي النعمان بن مقرن على المنبر من عمر مع عدم وجود الدليل المانع، مع المصلحة المتأتية من وراء ذلك، ويشهد الناس جنازة الميت فينتفع الميت وينتفعون، فكل هذا يسوغ ما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
الحمد لله.
أقول شيخ صبغة ظافر إذا تخليه علي يعني الوضوء بعد ما يصير.
نعم. نعم.
حضرتك عندي سؤال.
اتفضل اسأل.
ابن اختي متقدم لبنت اخويا.
طيب.
وام العروسة بقى رضعت اخت صغيرة.
ام العروسة رضعت وهو صغير؟ كم رضع؟
ام البنت. كتير.
اذا لا تحل له البنت. البنت اخته من الرضاعة. السلام عليكم.
حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ولا حضرتك البنت ام رضعت اخت صغيرة.
امه ولا امك؟
ام البنت اللي قدم لها.
لا اضبط لي. يعني البنت الصغير عفوا. قاعد سؤالك. على ما فهمت من سؤال الأخ، أو على ما ألخصه من سؤال الأخ، إذا كان العريس رضع من أم العروس، أو العروس رضعت من أم العريس فهو أخ لها من الرضاعة، لا يحل لها ولا تحل له. أما إذا كان العريس رضع من أم العروس، إذا كان العريس رضع من المرأة، من امرأة رضع من امرأة، فهو أخ لكل أبنائها وبناتها، لكن أخ العريس يجوز له أن يتزوج ببنت من بنات المرأة ما دام لم يرضع منها والبنت لم ترضع من أمه. لكن سؤال الأخ أظنه ما أفصح عنه بالدرجة الكافية. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الجليل، أنا لسألت قويك على الإمام.
نعم.
الأباء أن يتنحى وأصر أن يصلي هو، فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا أبى أن يتنحى والأخطاء كثيرة لك أن تبحث عن مسجد آخر، لكن إن صليت خلفه فالصلاة صحيحة أيضا مع إقامة الأركان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، معك أحمد من جنة.
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
بعد إذنك يا شيخ مصطفى، بس كان معي خلاف كده مع ابن عم مراتي، فحرصت على مراتي إنها ما تسلمش عليه، وقلت لها تكوني علي خالصة لو سلمت عليه، فهو دخل عليها فجأة فسلمت عليه، هيبقى إيه اليمين؟
كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم.
يا شيخ أريد أن أسألك عن رأي الدين في المرأة التي تشتغل في السياسة،
تشتغل فيه؟
مثلها مثل الرجل في ظل هذه الأحداث بعد الثورة، مع العلم أنها تعمل لصالح حزب سياسي إسلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فننأى بنسائنا ونساء المؤمنات أن يخوضن في مثل هذا العبث الدائر الآن في البلاد، الدائر الآن في الانتخابات، أن بالمسلمات الفضليات الكريمات أن يدخلن في مثل هذا الذي يحدث. فجدير بالفضليات أن يمتثلن هدي أمهات المؤمنين الذي أمرهن الله به، إذ الله قال وقرن في بيوتكن، إذ النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، إذ عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قائلة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. في رواية جهادكن الحج والعمرة. فالفضليات يستقررن في بيوتهن ويقمن بما أوجبه الله عليهن، ولا يختلطن ولا يسافحن الرجال ولا يبتذلن ولا يذهب حياؤهن. هذا وبالله تعالى التوفيق. وختاما، فإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، داعية إلى التوحيد، رافعة شعار الإسلام، تبتغي بذلك مرضات الله. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وحسن مراقبته في السر والعلن. ولقد قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وتغشانا السكينة والرحمات وترتفع لنا الدرجات، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى إذا ذكرناه. كما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، فضلا عن امتثالنا أمر ربنا إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا بارك الله فيكم رد المظالم إلى أهلها، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا تنسوا بارك الله فيكم الاستغفار، به ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتدفع البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.